صباح السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الأربعاء. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون قضية اليوم، تتابعونه من جنوب السودان. برنامجكم عشان صحتكم يأتيكم مستمعين ضمن فقرات البرمجة، وأيضا مستمعين جديد الراهن السياسي تتابعونه من جنوب السودان عبر نشرتنا الإخبارية. ومستمعين نفرد مساحة أخرى تتابعون فيه قضية اليوم من السودان، لنختتم الجولة مستمعين بنشرتنا الإخبارية من السودان. كل هذا مستمعين تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
Aku harga lawan
فقرات البرمجة مستمعينا تستمعون لبرنامجكم عشان صحتكم، وهي مساحة مستمعينا نفرد فيها رشدة طبية لكم مستمعينا عبر أثير تمازج. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
أوقاتكم مستمعينا في كل مكان، بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عشان صحتكم. وحلقة اليوم هو امتداد للحلقة اللي فات. يمكن ابتدينا نتكلم عن أثر الخمور أو تناول الخمور على صحة الإنسان، تكلمنا عن الأسباب بتاعه، وتكلمنا عن كمان شنو الأمراض اللي ممكن تؤثر على الصحة بتاعت الإنسان من خلال تناول الخمور، وعرفنا إنه في علاجات وفي أنواع كثيرة من العلاجات اللي بيقدم للمرضى حسب مستويات بتاعت الأمراض في الجسم. إذن ما بعد نرحب بدكتور سبيك زي ما احنا ماشيين نواصل الحلقة الآن. إذن تابعونا.
طيب يمكن المرحلة الأخيرة زي ما انت ذكرت بيكون يعني إما يكون في بعدك أزول ينقلوا له كبد تاني، أو إذا كمان يوم وتم خلاص. دعنا نشوف المراحل الثلاثة، هل عنده علاجات؟
أيوة كويس، ده سؤال كويس. زي ما قلت إذا تم معرفة اوكي في المرحله الاولى زي في زمن بتاع الكحوليك فاتي ليفر والكحوليك هيباتيتس، العلاج الاول او الحل الاول انه الزول يمتنع من تناول بتاع شنو بتاع الكحول. الامتناع من تناول الكحول ده حاجه نمره واحد. حاجه نمره اثنين، نعم في علاجات، في ادويه مقويات او فيتامينات بيدو للمريض او للزول اللي بدا عنده تعثير زي ده عشان كيف انه يقوي خلايا بتاع الكبد. وبرضو في ادويه يسمى كوجنيتيف بيهافير ثيرابي او كوجنيتيف بيهافير ثيرابي زي البنزودايازيبام مثلا، ده واحد من الادويه بيدو عشان كيف انه الزول ده يحاول يعني يمتنع من تأثير بتاع الكحول. فالعلاج فعلا في المراحل الأولى والثانية والثالثة والثالثة علاج ممكن، ولكن إذا بقى في المرحلة الرابعة اللي هو بتاع ليفر سيروسيس بقى ده يعني ممكن نقول عنده poor prognosis أو يعني احتمالية العلاج بتاعه ضئيل خالص. لكن في المراحل الأولى ممكن الزول يمتنع عن تناول بتاع الكحول ويغير من طريقة اللايف ستايل، مثلا ما يأكل أكل اللي فيها دهون كتير، وإذا كان برضو بدخن يمتنع من التدخين، يمارس رياضة. ده ممكن يعني بعد مرور زمن ممكن يؤدي لشنو؟ للشفاء. لكن الكبد ما هيرجع 100% زي ما كان أول، هيكون في شوية كده يعني التحسين، بيتحسن أحسن من كان أول يعني.
طيب ده نشوف على مستوى جنوب السودان دكتور سوبيك، وانت يمكن واحد من الاطباء في البلاد هناك، ده نشوف الكيسز بتاعت التأثير بتاعت الخمور على صحة الانسان على مستوى جوبا ولا على مستوى الولايات، انتوا قاعدين تشوفوا كيف، وديت في الاكثر يعني دائما قاعدين يجوا عندهم التأثير ده بتاعت الخمور، ودائما قاعدين يجوا في مراحل، يعني في ناس حال قاعدين يجوا في المراحل الأولية مثلا وبيتعالجوا، ولا بيجوا في المراحل الأخيرة؟
شكرا، ده سؤال كويس. إذا ربطنا بوضع بتاعنا أو في مستشفيات بتاعنا في جوبا على سبيل المثال، أنا شغلت في مستشفى جوبا لفترة بتاع سنتين، ومعظم الحالات اللي بيجي نتيجة للكحوليك ليفر ديزيز بنلقاه إنه بتجي في مراحل متأخرة، يعني بتجي في مراحل بتاع ليفر سيروسيس أو فايبروسيس أو الليفر. ودي في المرحلة ده العلاج بتاعه دايما بتكون يعني تشالنج أو تحدي. معظم الكيسز أو معظم الحالات ده بتموت أو نتيجتها في النهاية بتكون ما كويس. ومعظم الايج جروب أو الفئة العمرية اللي دايما بتجي أو بتجيبوه في حالات في المستشفى من الجام فئات عمرية شبابية، يعني بتلقى من عمر 18، بتلقى 20، 35، كل معظمهم شباب. ليه؟ لأنه هم بيتعاطوا الكحول في مجاميع، ممكن يكون شباب المدرسة، ممكن يكون شباب قاعدين قاعدين في جروبات، وهم أكثر عرضة لأنه يكونوا مدمنين بتاع الكحول. وحاجة تانية ممكن ده يعمل contribution أو ده يساهم في إنه الكحول عنده خطورة كبير بالنسبة لنا للشباب بتاعنا، إنه بتلقى سعر بتاع الكحول مرات بيكون أرخص من سعر الجزاز البارد ولا سعر وجبة بتاع الملاهي في ماركت أو في مطعم. فده برضو بيعمل إنه بيشجع الكثير من الناس، كثير من الشباب، إنهم يعني سهل جدا إن واحد يشتري له فتيلة بتاع زي ما بيسموه باللغة الدارجية بنافار ولا ام بي. طبعا مرايس بقى عنده انواع كتير واشكال كتيرة، ولكن للأسف الكتير الرخيص الموجود في الأسواق ده يروي عنده يعني نسبة بتاع الكحول عالي جدا، ممكن يوصل 40%، 30%. وبعدين المرايس المصنوعة محليا كويس، هما النسبة بتاع الكحول فيه ما معروف، ما يعني ما عملوا له كنترول. شفت كيف؟ يعني حتى الناس اللي بتعاطوا السيكو والمريسة اللوكال ميدل هم أكثر ناس عرضة لمشاكل بتاع الكبد. ليه؟ لأنه النسبة بتاع الكحول هم بيشيلوا ما منظم أو ما معروف ذاته قيمة بتاعه كم. فأنت بتلقى إنه بالذات المريسة المحلية المصنوعة اللي اسمه سيكو ده نسبة بتاع الكحول فيه مرات قريب للنسبة بتاع السبيريت. بتلقى ان الفتيل بتاع السبيريت ممكن نسبة الكحول يوصل 40%، 40%، 40% ده نسبة قاتل شديد. يعني في ناس بينتحروا بان يشربوا الكحول او يشربوا السبيريت، لانه بيعمل شنو؟ بيحرق الكبد immediately. فعشان كده احنا قدرنا نحاول نقول انه للشباب بالذات في العمريه الشابه انه الكحول ده عنده اضرار اكثر من فوائد. يعني انت بتشتري المريخ ده وكأنه ده بتشتري السم عشان انت تطلبه نفسك، لكن في فترة شنو؟ في فترة طويلة، ما فترة immediately، ما طوالي وقتيا.
نعم نعم تمام دكتور أندر، دي مساحة لو عندك أي رسالة أو في أي حاجة أنا ما اتطرقت عليه ومفيد لكل المستمعين، أنا عايز أديك فرصة أخيرة تقدر توصله عبر الحلقة، اتفضل.
اوكي كويس، شكرا. الحاجه الاول، برضو في دراسه اتعمل سي دي سي سنتر فور ديزيز كنترول، وجد انه يعني الفيميلز او النساء هم يعني اكثر عرضه لامراض المتعلقه بالكبد نتيجه لتعاطي الكحول. يعني وجد انه اذا المراه بتشيل مثلا بزازه واحد بتعبيه، والراجل مثلا في يوم بيشيل 2 بزازه بتعبيه، نرى انه يعني شيء ذات هاي ريسك، او هي تاثيرها بيكون اكثر بالنسبه لها. ده طبعا دراسه عمل، لكن الاسباب لسه دراسه لا زال مستمر، ولكن ده حاجه اللي وجدوا انه المراه عندها تاثير اكبر انها يعني ديفلوب الكومبليكيشن او يحصل لها المضاعفات بصوره اسرع من شنو؟ من الراجل.
الراجل
ده واحد. اثنين، ممكن انا بدي رساله للجهات المسؤوله، سواء كان في السيتي كونسل او سواء كان في حكومه الولايه، انه الناس تحاول يعني تراغب او تفرض قيود لاستيراد المواد الكحوليه. يعني هسه لو مشيت الاسواق بتلقى فعلا، لو قارنت اسعار بتاع المريسه مع اسعار بتاع مويه مثلا ولا بتاع الضارب، بتلقى المريسه اسعاره ارخص بكثير. فده وكأنه بيشجع الشباب انه يبيعوا الحاجات دي ويتعاطوا. فنحن بنفرض انه الحمد لله بعد من ولايات، انا كان سمح لي فرصه مشيت بعد من ولايات في جنوب السودان، عندهم ضوابط او عندهم ريجوليشن في انه كيف الكحول تباع للمنو ذاته، ما بيبيعوا لاندر ايج، وحتى يعني ما بتلقى انه البار بيكون شغال من يوم اثنين ليوم الاحد او 24/7، لا بكون في اوقات وامر معين انه يسمح لهم انه يتعاطوا لفترات او لاوقات معينه. فده مسؤوليه بتاع الافراد، مسؤوليه بتاع الافراد، ومسؤوليه بتاع الجهات المسؤوله، انه عشان نحن نحمي اجيال الجايه ونحمي الشعب بتاع الجنوب، عشان يكون عندنا يعني شعب productive، او عندنا شباب منتجين في الزراعه، في التعليم، في كل مناحي بتاع الحياة، إنه لازم يكون في ضبط، يكون في يعني يفرضوا عقوبات أو يفرضوا أقصى عقوبة لمن هو بيبيع المريسة لأطفال عندها إيج أو لفئات عمرية لا يليق إنه شنو يكونوا يتعاطوا هذه الخمور. فممكن ده يكون رسالة بسيطة نقدر نقدمها.
شكرا، شكرا كثير، شكرا كثير دكتور سوبيك، شكرا كثير.
اوكي كويس، شكرا لراديو تمازج ولمستمعين بتاع راديو تمازج.
شكرا شكرا. نعم مستمعينا في كل مكان، بكده بكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج عشان صحتكم. ده كان معنا دكتور سوبيك جون، تكلمنا عن تأثير الخمور على صحة الإنسان. لحد ما نتقابل تاني، دايما بقول لكم أتبعوا الروشتة الطبية وأتبعوا الإرشادات الطبية اللي قاعد يقدموه من خلال الحلقة، ده كله عشان صحتكم. إلى اللقاء.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة 2 سنين، كان أقل منه بكون زي 1 سنة و8 شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس 1 سنة و8 شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حق الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم، صحتكم.
يا عشان صحتكم مستمعينا نصل وياكم لهذا الفاصل الموسيقي، ثم نعود لنكمل بقية فقرات البرمجة.
I'm not afraid.
بهذا الفاصل الموسيقي مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان. إذن مستمعينا أحلى الأوقات أتمناها لكم.
تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو للعام 2024. في مقدمة نشرة تتابعون: إعداد مذكرة توضيحية حول الانتخابات، برلماني يثير مخاوف ذات تأخير إقرار موازنة السنة المالية، القبض على إسقف وأربع قساوسة في بور بسبب خلاف على قيادة الكنيسة، ومنتدى المجتمع المدني يدين المضايقات التي تعرض له منظمو احتجاجات بور. مستمعينا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة. إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. أعلنت اللجنة الرفيعة المستوى لتنفيذ اتفاق السلام وخارطة الطريق للعام 18 و2000 إنها أعدت مذكرة توضيحية حول وضع تنفيذ السلام والانتخابات العامة. وقال وزير البترول وعضو اللجنة فوت كانغ تشول للصحفيين بعد اجتماعه في جوبا مساء الاثنين إنهم قاموا بمراجعة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح، وسيقدمون التقرير النهائي إلى المديرين يوم الأربعاء. وأضاف: لقد قمنا أيضاً بصياغة مذكرة توضيحية ستقدمها هذه اللجنة إلى المسؤولين يوم الأربعاء حول حالة تنفيذ خارطة الطريق. وتابع: لقد نظرنا مرة أخرى في الطريق إلى الأمام نحو ما ينبغي القيام به بعد ذلك كأطراف الاتفاق، وسننتهي من هذا الجزء يوم الثلاثاء وسنقدمه مع المراجعة إلى المديرين الذين سيتخذون القرار النهائي. وأضاف بوت: لذلك نطلب منكم أن تتحملونا ونحن نقترب من نهاية هذا العمل الذي كنا نقوم به خلال الشهرين الماضيين. وعند السؤال عن تقديم مزيد من التفاصيل حول العمل الذي كانوا يقومون به كأعضاء في اللجنة، قال كانغ عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة: لقد قمنا بمراجعة تنفيذ اتفاق السلام وقد وضعنا علامة عليها فيما اكتمل وما بدأناه وما لم ننتهي منه وما لم نمسه على الإطلاق. وقال وزير البترول: نحن نعمل على الوثيقة والطريق إلى الأمام وسنسلمها إلى المديرين الذين سيقررون الطريق إلى الأمام، لذا فإن القرار بشأن الطريق إلى الأمام ليس مسؤوليتنا. ويتمتع جنوب السودان رسميا بسلام منذ اتفاق 18 و2000 الذي أنهى صراعا استمر 5 سنوات وتسبب في مقتل مئات الألاف. وقد تم تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في العام الماضي إلى شهر ديسمبر المقبل، ولكن لم يتم اتخاذ سوى القليل من الاستعدادات. إن جدوى إجراء الانتخابات في ديسمبر 24/20 وهي الأولى منذ حصول البلاد على الاستغلال في يوليو 11 و2000 أصبحت موضع الشك متزايد. وانتهت الفترة الانتقالية المتفق عليها في اتفاق السلام للعام 18 و2000 في 22 من فبراير 2023، بينما من المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية الممتدة في 22 من فبراير 2025. أثار عضو في المجلس التشريعي الوطني عن مخاوف بشأن تأخير وزارة المالية الوطنية في إعداد ميزانية السنة المالية للعام 2024/2025. مع بدء جنوب السودان موازنة السنة المالية الجديدة 2024/2025 في الأول من يوليو، شكك جول نمونيك دانيال من الحركة الشعبية في المعارضة والذي يمثل مقاطعة شويبيت بولاية البحيرات في المجلس التشريعي القومي يوم الاثنين، شكك في مصير الميزانية قائلا: نحن نعمل وفقا لقانون هذا المجلس حيث لدينا لوائح للأعمال كما هو دستور هذا المجلس والتي يفرضها دستور جنوب السودان. عندما نعمل يجب أن نذكر دائما الفترة التي تداخلنا فيها وفقا للوائحنا. بدأنا السنة المالية يوم الاثنين والميزانية ليست موجودة حتى الآن، ونريد أن نعرف ما هو تصريح وزير المالية في هذا الشأن، وينبقي ألامنا حتى نقرر تأجيل الموازنة. لا يمكننا أن نعمل كما لو كان الأمر طبيعيا. ووفقا للمشرع فقد قامت جميع دول منطقة شرق إفريقيا بإعداد ميزانيتها. وقال العضو البرلماني جميع دول شرق إفريقيا أعدت ميزانيتها بالفعل، لذا نحتاج إلى معرفة مصير ميزانية بلادنا للسنة المالية 2024-2025. يأتي ذلك بعد يوم واحد من تعليق وزارة المالية والتخطيط المدفوعات لجهاد الإنفاق الحكومية مع انتهاء العام المالي 2023-2024 يوم الأحد. وفقا للوزارة فإنها لن تعالج المطالبات الجديدة حتى تتم الموافقة على ميزانية 2024-2025 من قبل البرلمان والحصول على الموافقة القانونية. ومن ناحية أخرى، يتخلف جنوب السودان عن شركائه في مجموعة شرق إفريقيا كينيا، تنزانيا، أوغندا وبوروندي الذين قدموا بالفعل ميزانيتهم السنوية ملتزمين بالتقاليد الإقليمية الراسخة. وتواجه البلاد تضخما حادا يتفاقم بسبب ضعف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي. مستمعينا في كل مكان، ما زلت والي لحضراتكم غرائتي نشرة الأخبار من راديو تمازج. ألغت السلطات في مدينة بور بولاية جونغولي القبض على الأسقف كانون بول أجيت وأربع قساوسة آخرين بسبب نزاحات داخل الكنيسة الإسقفية بجنوب السودان حول القيادة والسلطة. وجد المطران الذي تم تعيينه مؤخرا أسقفا مفوضا من قبل رئيس الأساقفة الدكتور جاستين بادي أراما نفسه في صراع بسبب نزاع نابع من استغالة الأسقف جو مونيوم الذي كان أسقف سابقا لأبرشية ملك الإسقفية، وما ذلك يشكك الأسقف مونيوم في صحة استغالته، مما أدى إلى حدوث جدال داخل التسلسل الحرمي للكنيسة. وفي رسالة موجهة إلى رئيس الأساقفة بادي أراما، أعلن الأسقف مونيوم تخليه عن قيادة بادي وأعلن تحالفه مع رئيس الأساقفة المنشق روبن أكورديت. وعرب الأسقف أجيت في حديث خاص لراديو تمازج عن صدمته من اعتقاله، وقال: لقد تم احتجازي مع أربعة من القساوسة، اعتقالنا غير قانوني لأنه يجب أن تكون هناك حرية عبادة. كما أشار أجيت إلى تورط جابرييل بانشول أنيانغ نائب رئيس مجتمع كولونيانغ باعتباره القوة الدافعة وراء اعتقاله. لا يزال رئيس الأساقفة روبن أكورديت على الرغم من عزله من قبل رئيس الأساقفة بادي أراما في العام 2020 شخصية قوية في أبرشية بور، وقد لفتت أفعاله الانتباه ولا سيما تكريسه غير المصرح به للعديد من الأساقفة في مقاطعة بور. أصدر منتدى المجتمع المدني في جنوب السودان إدانة حادة لما وصفه بأساليب الترحيب المستمرة التي استخدمها رجال الأمن لاستهداف قادة المجتمع المدني والصحفيين في عقاب الاحتجاجات السلمية الأخيرة في بور. وشملت المظاهرات التي جرت يومي 17 و24 من يونيو في ولاية جونغولي مجموعات متنوعة بما في ذلك نشطاء المجتمع المدني والنساء والشباب ورجال الأعمال وغيرهم. وقد تم تنظيم هذه الاحتجاجات لرفع مستوى الوعي والاحتجاج حول القضايا المريحة مثل تكاليف المعيشة الباهظة وتأخر دفع الرواتب الحكومية وتصاعد انعدام الأمن والضرائب المرحقة على الشركات المحلية. وفي بيان صدر يوم الاثنين، أكد منتدى المجتمع المدني أن هذه الاحتجاجات كانت تعبيرا مشروعا عن السخط العام الذي يتردد صداحه في جميع أنحاء جنوب السودان ولا يقتصر على ولاية جونغولي فقط، وما ذلك بدلا من معالجة المخاوف الجوهرية التي أثارها المتظاهرون. يزعم المنتدى أنه تم بذل جهود لقمع المعارضة من خلال التخويف والإكراه. وجاء في البيان جزئيا في مساء يوم 24 من يونيو تم استدعاء رئيس شبكة المجتمع المدني في جونغولي من قبل المجلس التشريعي لولاية جونغولي باستخدام اتهامات لا أساس لها من الصحة بالتخريب وزعزعة الاستقرار. وسلط المنتدى الضوء أيضا على حادثة مزعجة، حيث ورد أن أفراد الأمن الوطني أقلقوا مكاتب إحدى المنظمات دون مبرر ووضعوا لافتة مكتوب عليها مقلق حتى إشعار آخر على الباب. وأكد منتدى المجتمع المدني أن مثل هذه الإجراءات تنتهك بشكل صارخ المعايير الدولية لحرية التعبير والتجمع السلمي فضلا عن الحماية الدستورية في جنوب السودان. وعرب المنتدى عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز أحد الصحفيين والتعذيب المزعوم في بور، ودعا إلى إطلاق سراح الصحفي فورا وحث على محاسبة المسؤولين عن سوء معاملتهم. وطالب المنتدى السلطات في ولاية جونغولي وعناصر الأمن بالتوقف عن أي مضايقات أو تهديدات أخرى ضد قادة المجتمع المدني والناشطين والصحفيين، قائلا إن دعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي أمر أساسي لتعزيز مجتمع ديمقراطي وشامل. يعد بيان منتدى المجتمع المدني في جنوب السودان بمثابة تذكير صارخ بالتحديات التي تواجه الحريات المدنية في البلاد وسط تصاعد الصعوبات الاقتصادية وضرورة قيام السلطات بدعم الحماية الأساسية لحقوق الإنسان. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرات الأخبار من راديو تمازج. استعادت السلطات في منطقة بيبورا الإدارية الكبرى في نهاية الأسبوع 3 أطفال تم اختطافهم من مقاطعة كوبيت الشرقية بولاية شرق الاستوائية في أبريل، ومن بين الأطفال الذين تم استعادتهم صبيان وفتاة جميعهما أقل من 13 عاما. يأتي ذلك بعد أن أطلقت سلطات بيبورا الكبرى للبحث عن الأطفال المختطفين لجمع شملهم وأسرهم، ولم يتم القبض على أي من الخاطفين حيث ظلوا في حالة تأحب ومختبئين. ووفقا لوزير إعلام إدارية بيبور أوليو أكوار، فإن مبادرة استعادة المختطفين تحدث إلى بناء الثقة والتعايش السلمي بين بيبور والمجتمعات المجاورة في ولاية شرق الاستوائية. وقال إن الأطفال الثلاثة يخضعون للرعاية في بيبور وينتظرون شملهم وأسرهم في كوبيت الشرقية. من جانبها قالت جينيفا وزيرة النمو والطفل والرعاية الاجتماعية بولاية شرق الاستوائية إنهم على علم بأمر الأطفال الثلاثة الذين تم انتشالهم، وحث السلطات الجمعية العامة لتأهيل الأطفال على استعادة المزيد، قائلة إن استمرار اختطاف الأطفال من قبل شباب مرليه المسلحين يعد انتحاكا. ودعت المسؤولة سلطات بيبور أيضا إلى القبض على الخاطفين واحترام وتنفيذ قرارات حوار السلام الأخير بشأن إنهاء اختطاف الأطفال، وأضافت ما لا نحبه هو اختطاف إنسان وندين هذه الممارسة، وعلى مجتمعات بيبور التوقف عن اختطاف الأطفال. وفي ذات السياق أشاد عبدالله أنجلو محافظ مقاطعة كوبيت الشرقية بقيادة بيبور للمبادرة وحثهم على مواصلة البحث عن الأطفال المختطفين المتبقين، وأضاف أن قبيلة المرلي اختطفت 42 طفلا وعليهم استعادتهم وتسليمهم إلى بئسة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وزاد يجب تعقب الأطفال المختطفين وإعادتهم إلى الحكومة الوطنية التي ستسلمهم بعد ذلك إلى حكومة الولاية، لأن هؤلاء الأطفال تم اختطافهم خلال هجوم خطير. أدانت منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم سيبو مكتب ولاية قرب بحر القزال بشدة قيام مكتب إدارة الهجرة بالولاية بفرض رسوم على اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب في بلادهم للحصول على تصاريح سفر. ويصحر تصريح سفر أطلع عليه راديو تمازج وصدر في مايو 24/20 للاجئ سوداني يدعى الياس عبد العزيز مصطفى، إنه تم تحصيل مبلغ 45 ألف جنيه جنوب سوداني مقابل تصريح سفر. عبد العزيز الذي لم يجد مستوطنة للاجئين في واو كان يتجه إلى جوبا حيث يوجد مخيم للاجئين السودانيين، إلا أن مكتب تمكين المجتمع في مدينة واو لديه نسخ من تصاريح سفر مماثلة، وهو ما دفع منسق المنظمة في الولاية ستيفن روبون موسى إلى إدانة مكتب الهجرة لما أشار إليه بانتهاك حقوق اللاجئين. ويرى روبو أن اندلاع الحرب في السودان في 15 من أبريل 2023 يشبه ما حدث في جنوب السودان في ديسمبر 13/2000، والذي أجبر الناس على الفرار للسودان ودول أخرى طلبا للحماية، قائلا من المؤسف للقاية أن نرى المسؤولين الحكوميين يقضون الطرف عن هذا الواقع، مشيرا على أن بموجب القانون ليس من المفترض أن تفرض الشرطة أي رسوم لجوء، لأنهم بمجرد الاعتراف بشخص ما وتأكيده كلاجئ فإن الصياغ الوحيد هو الحماية. وأضاف بدلا من توجيه الاتهام إليهم من قبل شرطة الهجرة من المفترض أن يقدموا لهم المساعدة اللازمة، وقال إنه يتعين على الشرطة تنفيذ النداء الرئاسي لشعب جنوب السودان للترحيب بالسودانيين الفارين من بلادهم. وقال روبو وفقا للمعايير الدولية يحق للسودانيين الذين يأتون إلى البلاد طلب اللجوء والتمتع بالخدمات بما في ذلك الصحة والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية. مكتب الهجرة بولاية غرب بحر الغزال رفض التعليق على الخبر. مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. أكد مسؤول حكومي باريس في مقاطعة أويلة الشرقية وفاة نائب حاكم ولاية شمال بحر القزال الأسبق لوال دينكون مساء الأحد بمرض السرطان في جوبا. وبحسب المصادر فقد توفى عن عمر ينهاز 80 عاما، وأنه تزوج من عدة زوجات وخلف العديد من الأطفال، وكان يعتبر شخصية سياسية مؤثرة في ولاية شمال بحر القزال قبل وبعد استقلال جنوب السودان. وقال محافظ مقاطعة أويل الشرقية دين هير نغونغ لراديو تمازج الاثنين أن الراحل توفى بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وأضاف: كان الفقيد رجلا عظيما وسياسيا، رقد على فراش المرض لفترة طويلة وتم تحويله إلى الحنت للعلاج، لكنه عاد إلى منزله قبل أيام وتوفى مساء الأحد بجوبا، ولا نستطيع أن نفعل شيئا إلا أن نقول الرب أعطى والرب أخص. وبحسب المحافظ فإن الفقيد شغل منصب نائب حاكم ولاية شمال بحر القزال في العام 94-900 ألف، كما عمل وزيرا لبناء السلام وعضوا في البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني في السودان قبل استغلال جنوب السودان.
أصل داعي وكانوا رجل كبير وسياسي كبير والبيرين دول كان أصل كان مريض مدهن طويل وكان تهين وجابوا قبل قبل أيام ستوفى مبارة بالنسبة عندك كسار قبل جدا لكن ما بنسى هنا حاجة لأنه على يا بجيب على يا بشيب هذا ما مرض السرطان ولا يتعالج من فترة طويل. طبعا المرض عنده سنين موت يعني يتعالج، طبعا السرطان ده بيتعالج وبرجع يرجع ما في جبر نفس المرض ما نازل نافع هن ما قالوا يا اخي شغل طلعكم الجسم ده وبكما يا ما بقدر اكثر من كده عشان كده خرج جوا.
كما نعى جون أغان دين عضو المجلس التشريعي القومي الفقيد قائلا انه كان سياسيا عظيما قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، وقال: لقد كان من بين السياسيين البارزين في ولاية شمال بحر القزال قبل اتفاق السلام الشامل الذي وقعه حزب المؤتمر الوطني في السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في العام 2005. بهذا الخبر الحزين نختتم نشرتنا الإخبارية، إلى اللقاء.
بنشرتنا الإخبارية من جنوب السودان مستمعين والتي استمعتم لها في المساحة الماضية نفرد لكم مساحة أخرى تتابعون فيه قضية اليوم الخاصة من السودان. إذن مستمعي تمازج أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم. قضية اليوم تابعونا كل أسبوع على أثير راديو تمازج، وعبر قضية اليوم دوما نلتقي.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج قضية اليوم. في برنامج قضية اليوم نتناول عملية إعادة ضخ النفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية بعدما توقف بأسباب الحرب المستمرة في السودان ما بين القوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وسيكون معنا في هذا الصدد مهندس محمد صالح عثمان مدير شركة بشائر لخطوط الأنابيب البترولية.
محمد صالح عثمان المدير العام للشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول، ودي شركة طبعا خاصة بالمنتجات البترولية يعني ما النقل بتاع الخام، وأنا رئيس اللجنة بتاعت معالجة مشاكل الخط الحالي بتاع شركة بابكو، والخط ده هو المسؤول من نقل بترول للجنوب من منطقة فلج منطقة شركة ديبوك إلى بورسودان يعني مرورا بالجبلين وحتى مرسى التصدير نمرة 2 في بورسودان.
سعادتك لو جينا نتكلمنا عن الأوضاع العامة بالنسبة لأنابيب النفط والضرر اللي تمت في أعقاب الحرب، يعني متى سيتم الصيانة ومتى سيمر النفط جنوب السودان إلى أراضي سودانية؟
وطبعا حاليا بترول الجنوب بتنقل عبر خطين، في خط من منطقة فلج حتى منطقة بور السودان، ودي بشاير 2 اللي هي كان اسمها بترودار سابقا والآن اسمها شركة ديبوك. الخط الثاني هو برضو بينقل الخام من مناطق يونيتي وتوماساوس والنار وسرو هجليج، شركة هي شركة بيتكو، وده برضو بينقل قريب 50,000 برميل من الحقول الجنوبية وهي الخاصة بشركة جبوك إلى برضو مدينة بورسودان في مرسى التصدير نمبر 1 يعني. ونحن عندنا 2 مرسى تصدير، في بشاير 1 وبشاير 2. بشاير 1 ده الخط القديم اللي كان خاص بشركة جريتر نايل وبنقول البترول من هجليج، وبشاير 2 اللي بنقول البترول من منطقة فلوج. المشاكل الأخيرة حصلت في الخط بتاع شركة بابكو وهو الخاص بنقل خام الجنوب من منطقة فلوج، والمشاكل اللي حصلت يعني يمكن كانت بسبب الحرب الدائرة في السودان، وعندنا محطات ما قدرنا نصل له، كان الحركة له كان صعب في بومينج ستيشن نمبر 3 وبومينج ستيشن نمبر 4، وما قدرنا نوصل برضو المعينات من الديزل والجازولين لتشغيل السخانات في هذه المحطات، وتوقفت السخانات القصة سببت في انه اللاين حصل له جيلين يعني يتجمد جوا الخط. وبعد ذاك يعني الناس بعد ما اكتشفت المشكلة انه حصل توقف للخط بدأت تاني من جديد تشوف يعني حلول للقصة دي، ونحن شغالين قريب 4 شهور في معالجة الخط يعني، وصلنا مراحل متقدمة ان شاء الله انه نعيد الخط لسيرته الاولى. وحضورنا هنا كلجنة انه نتفق ونتناقش مع الأخوة في وزارة الجنوب هنا، وزارة البترول في الجنوب، والشركة برضو في الشركات في الكلفية التي ممكن نعيد بها تشغيل الخط، والالتزامات المطلوبة عشان الخط تاني يمشي بصورة جيدة وما ما 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 يحصل له نفس الضرر. وعملنا مجموعة من الاجتماعات والحمد لله توصلنا لاتفاقات كويسة إنه احتياجاتنا المفروض تتوفر من الشركات كلها اتفهمت، وبنعتقد ان الامور ممكن تمشي كويس ان شاء الله لقدام، والخط بيعاود الانتاج من جديد ويعاود الدخل لبترول الجنوب يعني. القصة طبعا عملت ضرر اقتصادي كبير يعني للطرفين يعني، كان لحكومة الجنوب والشمال يعني حتى التصدير بتاع الخام توقف لفترة بتاعت قريب 4 شهور، خسارة كبيرة يعني أثرت باقتصاد البلد هنا، والقصة ظاهرة للناس يعني التأثير ظاهر الحدث يعني. بالنسبة لي برضو في الشمال في السودان التعريفة والفيزا اللي كان بتتاخد في موضوع النقل بتاع الخام برضو كانت قروش بتدعم الاقتصاد السوداني، برضو توقفت الفترة دي وعملت أثر كبير، ضرر كبير برضو للاقتصاد.
طيب لو جينا تحدثنا عن الضرر اللي ألحقت بالمصفى جيلي يعني يقدر بكم بالدولار وبجنيه السوداني بالنسبة كان مبالغ مالية؟
طبعا مصفى الجيلي بالنسبة لنا منطقة بقت يعني مقفولة تماما بقوات الميليشيا بتاع الدعم السريع، والزوين عندنا استاف قاعدين في المصفى يعني في مجموعة من الاستاف قريب 200 نفر ونحن خليناهم مخصوص في المصفى عشان الحرائق اللي بتقوم في جراء الغصف وجراء الضرب يقدروا يعني يطفوها يعني ما تمتد تحرق بعد المصفى. الآن من الصعب تقدر تقول الضرر حجم الضرر في المصفى كيف، لأنه ما عندنا معلومات كاملة، حتى الكوميونيكيشن مع ناسنا في المصفى مقطوعة تماما يعني ما في أي كوميونيكيشن إلا نادرا يعني، لكن من الصعب الآن تقدر تقول الضرر الحصل يعني قيمته كم وبالضبط الضرر شنو يعني، إلا إن شاء الله بعدين بعد ما تقف الحرب الناس تقدر تشوف وتقيم الوضع الحاصل كيف إن شاء الله.
طيب لو جينا تتكلمنا عن مثلا استثمار في قطاع النفط في السودان في ظل الحرب، هل هيحدد الاستثمار في مستقبلا يعني في قطاع النفط، وهل الحكومة لديها بديل اكتشاف غاز الطبيعي بدلا عن النفط؟
طبعا السودان ورد أرض واسعة يعني أرض كبيرة، والمناطق اللي فيها الحرب يمكن يكون مناطق غرب كردفان وجنوب كردفان وشمال كردفان، وعندنا طبعا استثمارات في المناطق دي، عندنا شركة بترو انرجي في منطقة الفولة وبليلة، واسيت وقفت تماما يعني لأنه برضو اتعرضت برضو لهجوم من ميليشيات الدعم السريع، ومنطقة هجليج طبعا شغالة، نحن شغالين بننتج من هجليج وإنتاج قريب 20,000 برميل في اليوم يعني ما عندنا مشكلة. بالنسبة للفيوتشر انفستمنت واستثمارات المستقبلية، عندنا كونسيشن كثيرة يعني في مناطق آمنة في البحر الأحمر وفي شمال السودان أولسو في وسط السودان، وأخواننا في الوزارة طبعا الناس المسؤولين من المسائل دي هم شغالين في البروموشن، يعني عندنا بلوك 15 وعندنا بلوك 12 14 عندنا منطقة الدندر دي كلها بيحصل فيها بروموشن حاليا، وأخواننا في الوزارة في قسم خاص بالترويج للمشاريع دي وهم شغالين إن شاء الله مع شركة سودابيت نلقى مستثمر يجي يستثمر في المناطق دي إن شاء الله.
نعم نعم. لو جينا برضو يتكلمنا عن لأنه الطاقة البديلة للنفط في جنوب السودان ممكن يكون ياتو،
والله هو النفط ده ما عنده بديل يعني بديل كده بنفس العائد من الصعب تلقى، يعني الريسورسز طبعا في جنوب السودان كثيرة، يعني في ريسورسز زراعية في ريسورسز بتاع مينرال يعني بتاع التعدين، لكن النفط طبعا العائد بتاعه بيكون سريع، وانت عشان في الفيوتشر داير تعمل لك بديل للنفط داير لونج تيرم بلان، يعني داير لونج تيرم بلان.
الحكومة خسرت كم في ظل الحرب بعد ما المشاكل حصلت وضرر الحقد مثلا بحقول النفط في السودان، خسارة يقدر بكم؟
والله شوف هو طبعا يكفي انه يعني انت أسي بالنسبة لخط بابكو يعني الفترة اللي توقفت فيها النقل يعني 4 شهور دي بالتعريفة كان معروفة في اليوم كم، فخسارة كثيرة يعني خسارة ملايين الدولارات قد تصل مليارات الدولارات بالنسبة للسودان، وبالنسبة لجنوب السودان أكيد تكون مليارات الدولارات. بالنسبة للحقول الثانية اللي وقفت في بترو انرجي والمصفى وكذا برضو خسرنا كمية كبيرة من الخام، لأنه إنتاجنا كان أكثر من 20 يعني كان بننتج قريب 50,000 برميل، ويعني كونك تخسر 30,000 برميل في اليوم برضو كمية من القروش ما بسيطة يعني.
نعم. أيوة. نعم. زي ما تذكرت كان عندكم اجتماع مع نظير بتاعكم في وزارة النفط الجنوب السوداني، يعني هل حددتوا صفقة زمن الانطلاق مثلا مرور النفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية أو نقل للميناء بشاير؟
انت بتتكلم عن الخط الحالي يعني الحاصل؟ طبعا احنا عملنا مجموعة من الاجتماعات الحقيقة، قبل ما نجي هنا جانا وفد كبير من اخواننا الوزارة بقيادة السيد مدير إدارة الوزارة البشمهندس دينك، وبرضو جاء وفد تاني كبير بقيادة المستشار توت برضو كان جاء السودان، وكل الدسكشن كان في كيفية يعني إعادة تشغيل هذا الخط يعني، ونحن جينا هنا برضو اللجنة جات هنا برضو عشان زي ما ذكرت لك أول إنه نشوف الميزة اللي ممكن نعيد بها تشغيل الخط والمتطلبات الواجب توفرها برضو من الشركات هنا ومن حكومة الجنوب عشان الخط تاني يعاود الانسياب بصورة آمنة وما يحصل له تاني تجمد ولا تجلط في الجسم.
نعم. بعيدا عن الحرب ممكن تحدثنا عن حقول النفط أو الآبار الوزارة السودانية قدرت تكتشفها خلال الفترات الماضية؟
هم طبعا الفترة الماضية يعني خلال 5 سنة الأخيرة دي ما كان في اكتشافات جديدة بالصورة المطلوبة، وكان في شغل بتاع بيسموه انفيل دريلينج، يعني انك تحفر في نطاق الشيء المكتشف اساسا يعني، وانا متوقع يعني قدام ان شاء الله لو حصل جو مستثمرين للمربعات الجديده بيحصل اكسبلوريشن يعني جديد ويحصل سايزميك مسوحات وكده.
نعم. سعادتك بنديك رساله اخيره للشعب السوداني وشعب جنوب السودان.
والله اكيد نحن في زيارتنا دي تلمسنا انه نحن في النهايه شعب واحد، المغولة بتقول شعبي واحد في دولتين مختلفات يعني والهم مشترك. يعني الضرر الحاصل لسي لأخواننا في جنوب السودان، احنا برضو بنعاني بنفس الضرر في شمال السودان، والناس يعني very open وvery يعني زي ما يقولوا يعني في شفافية مطلقة يعني في النقاشات والتحدثات، وحتى بنتناقش نحن كبضي واحد يعني هم مشترك، وإن شاء الله الأمور تمشي كويس. الناس هسي في الفترة الأخيرة اتفهمت إنه مصالح البلدين في إنه الناس يكونوا مع بعض يعني في المسائل دي. نتمنى إنه الأمور تمشي لقدام، ونتمنى النهضة لإخواننا في جنوب السودان وبرضو النهضة لإخواننا في شمال السودان. شكرا.
نعم، كان ذلك برنامج قضية اليوم، والحلقة تناولت عملية إعادة ضخ نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية. يتجدد ترحابنا بكم في حلقات المقبلة في أمان الله.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم. قضية اليوم تابعونا كل أسبوع على أثير راديو تمازج، وعبر قضية اليوم دوما نلتقي.
بقضية اليوم والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، الجولة، وهي مساحة مستمعينا نفردها لكم لمعرفة جديد الراهن السياسي من السودان عبر نشرتنا الإخبارية. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمعي راديو تماتك الأعزاء، إنما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي وفي الشتات، أهلا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان ليوم الأربعاء 3 يوليو 2024. أبرز عناوين النشرة: الدعم السريع نخطط لعمليات عسكرية واسعة الأيام القادمة، مختل 8 مواطنين وإصابة آخرين بالفاشر جراء قصف طيارة مثيرة، من مقره ببورسودان والي جنوب دارفور يصدر قرارا بإلقاء المحاكم الأهلية وإحفاء الموظفين الحكوميين، مدير شركة أنابيب بشائر السودانية وخف نقل نفط جنوب السودان أحدث خسائر بملايين الدولارات، الخارجية السودانية تتهم الدعم باستهداف المدنيين والبنية التحتية، ومستشار حميتي ينفي الاتهامات، كشفت قوات الدعم السريع عن تخطيطها لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الأيام القادمة بعد سيطرتها على مدينة سينجا وضواحيها هذا الأسبوع، إضافة إلى جسر سينجا وبعض المناطق الشرقية بالولاية، وذكر القائد الميداني والناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في منطقة سينجا وثنار عمار سعيد لراديو تمازج أن المناوشات مع الجيش مستمرة، ولكن أكد سيطرة الدعم السريع على أجزاء واسعة من المدينة والطريق الرابط بين سنار وثنجة، وأشار عمار إلى أن نجاحهم في تنفيذ عمليتين عسكريتين في منطقة سنار أدى إلى انتصارات حاسمة، ونوه إلى أن قيادات الدعم السريع على اتصال مستمر لرسم تخطيطات وتكتيكات عسكرية اللازمة لتحقيق هذا النجاح، وأضاف أن قوات الدعم السريع كانت متواجدة في المنطقة منذ فترة ولديها مواقع تحت سيطرتها في جبل موية بهدف قطع الطريق والإمداد بين سنار والنيل الأبيض. وأكد عمار أن قوات الدعم السريع تولي اهتماما كبيرا لسلامة المواطنين وتعمل على توفير الأمن لهم في جميع المناطق الذي يسيطر عليها. وأضاف أن الطيران الحربي التابع للجيش يقوم بقصف عشوائي على المناطق والمناطق السكنية، مما يؤدي إلى نزوح السكان خاشين أن يكون ضحايا لهذه الهجمات. وأكد أن القصف يستهدف المنشآت المدنية مثل المنازل والمستشفيات، واتهم الجيش بارتكاب جرائم حرب، وتعهد بتقديم المسؤولين عن هذه الهجمات للمحاكمة. ونفى عمار أن قوات الدعم السريع تهدف إلى إرهاب المواطنين والاستيلاء على حقوقهم، مشددا على سعيهم لتقديم تجربة حكم مدني مثالي كما حدث في مدني وذالنجي، مع تعهده بتعميم هذه التجربة على بقية مدن السودان. وأضاف قوات الدعم السريع تعمل على تمكين المكونات المدنية من تشكيل سلطة مدنية بأنفسهم، مؤكدين بتأمين المناطق وحمايتها من المتفلتين والمخربين. وأشار عمار إلى الجهود المبذولة لتوفير المواد الغذائية والمعدات الزراعية، موضحا تأثير الحرب السلبي على المخزون الاستراتيجي للغذاء والأدوية، واتهم الجيش بمنع مرور المساعدات الإنسانية والغذائية إلى مناطق تحت سيطرة الدعم السريع، مما يزيد من معاناة السكان في هذه المناطق.
والله طبعا الدعم السريع في حساباته كل الأشياء دي، يعني الدعم السريع في حساباته الموسم الزراعي، المناطق المزروعة، استقرار المزارعين، مدخلات الزراعية، الأشياء اللي كانت زمان كلها تم توفيرها سواء كان عبر ممردين، عبر البنك الزراعي، شركات متخصصة في المجال الزراعي للأسمدة، للبذور، والأشياء دي، الأشياء دي كلها توقفت لأن الأشياء دي الآن تجي عبر بورسودان.
أشار إلى استعداد قوات الدعم السريع للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع، وانتقد الجيش لعدم اتخاذ قرارات واضحة وتحطيل المفاوضات، مما يزيد من معاناة الشعب السوداني. وقال عمار أن هنالك فصائل في قوات مجلس الصحوة انضمت للدعم السريع، مشيرا إلى انشقاقات داخل حركة العدل والمساواة بغيار جبريل إبراهيم، والتي قال أنها انضمت لقوات الدعم السريع بسبب توافق الرؤى والأهداف المشتركة في مواجهة الجيش وفق تعبيره. ودعا عمار إلى إنهاء الصراع وسير إلى حل سلمي، مشيرا إلى أن استمرار النزاع يعوق تحقيق السلام والاستقرار في السودان. قتل الاثنين 8 مواطنين بمدينة الفاشر، وأصيب 11 آخرون جراء قصف جوي نفذته طيارة مسيرة بحي التجان شرقي المدينة. وبحسب بيان لتنسيقية لجان مقاومة الفاشر، إن المسيرة تتبع لقوات الدعم السريع، وأشار البيان إلى قتل 8 ينتمون إلى أثر واحدة، ويقاتل الجيش السوداني بجانب حركات المسلحة
الحالفة معه
مع قوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي تعتبر آخر المدن التي ما زال الجيش يتواجد بها في إقليم دارفور. وأدت المعارك إلى حركة نزوع واسعة من المدنيين، كما أسفرت أيضا عن توقف شبه تام للخدمات الصحية بالولاية بعد توقف معظم المراكز الصحية بها نتيجة القتال. وكان عدد من الدول والمنظمات الأممية قد أطلقت تحذيرات على مدار شهور ماضية من اندلاع المعارك بالمدينة نظرا للأوضاع الإنسانية. أصدر والي جنوب دارفور المكلف الجمعة بشير مرسال حسب الرسول من مدينة بورسودان قرارا بإلقاء المحاكم الأهلية بالولاية، وقال نائبه وإيقاف أكثر من 60 موظفا بالخدمة المدنية من العاملين بالولاية بحجة تعاونهم مع قوات الدعم السريع. وجاء في القرار الذي حصل راديو تمازج على نسخة منه أن نائب والي جنوب دارفور صلاح الدين موج قام بكسر قرارات الوالي المكلف من حكومة بورسودان الصادرة في الشهر الماضي، والتي تقضي بتجميد عمل الحكومة التنفيذية وإلقاء كل القرارات الصادرة من نائب الوالي، والتي تشمل تشكيل المحاكم الأهلية بالولاية. كما أصدر بشير مرسال قرار ثاني قاضي بإيقاف أكثر من 60 موظفا في الخدمة المدنية بالمؤسسات الولائية المختلفة، والتي تشمل موظفي أمانة الحكومة والتخطيط العمراني وإدارة المالية والتربية والتوجيه ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والهيئة الولاية للإذاعة والتلفزيون. ويعد القرار إيقاف الموظفين بالخدمة المدنية بالولاية القرار الثاني، سبقه قرار إيقاف عدد 19 موظف بما فيهم رئيس الحكومة المدنية الحالي لولاية جنوب دارفور محمد أحمد زين من وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، مع رد فعل إيقاف العامين
هيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية.
قال مدير إذاعة نيالة المقال الإعلامي أحمد عبد الرحيم أو عشيرة لراديو تمازج الاثنين أنه يعمل في إذاعة نيالة منذ تأسيسها في العام 1983، نشأ وترعرع فيها، ومن خلال هذه الفترة الزمنية عمل في إذاعات أخرى منها إذاعة السودانية وإذاعة الفاشر ودارفور اف ام، إلا أن إذاعة نيالا هي البيت الكبير بالنسبة له.
أنا تربيت ترعرعت في هذه الإذاعة منذ صغري، منذ العام 83 وهي جزء من حياتي. عملت في عدد من الإذاعات، الإذاعة دوني أم درمان في السودان هذا الصباح، وإذاعة السلام من مؤسسي إذاعة دارفور اف ام 90.3 وإذاعة تلفزيون الفاشر. خلال هذا التاريخ الطويل لم أعطي خدمة لجهة سوى هذه الإذاعة. هذه الحرب منذ اندلعت لم أغادر مدينة نيالا، ولأن الإذاعة واقفة تماما ما في أي شغل نشتغله، وكنا قاعدين. إذا بي أنا تفاجأ هذا القرار، فافتكر إنه إحنا أبناء السودان وأبناء الوطن الكبير السودان هنفضل قاعدين، لكن نقول في النهاية هذا القرار الذي طلع قول الله ونعم الوكيل.
وكشف أبو عشرة عن توقف إذاعة نيالا عن البث منذ انطلاق الحرب منتصف أبريل من العام الماضي، وأضاف خلال تاريخ عمله بالإذاعات: لم أحطي خبر لجهة غير الإذاعة، وأقدم مادة إذاعية بطريقة علمية وبكل حيادية. قال مدير العام لشركة الخطوط أنابيب بشائر السودانية ورئيس لجنة معالجة المشاكل المتعلقة بخطوط أنابيب النفط محمد صالح عثمان أن وقف نقل نفط جنوب السودان عبر الأنابيب السودانية كلف اقتصاديات البلدين خسائر تقدر بملايين الدولارات، مشيرا إلى أن الخسائر قد تصل إلى مليارات. وكشف في ذات الوقت عن اقتراب عودة نقل وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأنابيب السودانية. وقال عثمان في مقابلة مع راديو تمازج الاثنين إن نقل نفط جنوب السودان عبر السودان يستأنف بعد توقف دام 4 أشهر بسبب الحرب، موضحا أن ذلك سيتم عقب سلسلة من الاجتماعات مع وفد من حكومة جنوب السودان وشركات النفط. وأوضح أن الحرب الدائرة في السودان أدت إلى تحطيم خطوط أنابيب، خاصة خط بشائر 2 الذي ينقل النفط من منطقة الفلوجة في ولاية أعالي النيل إلى ميناء بورسودان. وبحسب عثمان فقد أدت تجميد النفط الخام داخل الأنابيب بسبب توقف المدافي إلى توقف العمليات، مؤكدا استمرار العمل على إعادة تهيير الخطوط. وأضاف: تم إحراز تقدم ملحوظ، من المتوقع إعادة تشغيله كاملا خلال 4 أشهر. وأشار عثمان أن خط بشائر 1 المملوك سابق للشركة النيل الكبرى ولا يزال يعمل وينقل النفط من منطقة هجليج، بينما يعاني خط بشائر 2 من مشاكل بسبب الحرب. وأضاف أن الحكومة السودانية تعمل على استثمار مناطق أكثر أمانا في البلاد لتعزيز إنتاج النفط. فيما يتعلق بالإصفاء الجيلي، أشار عثمان إلى أنها تعرضت لأضرار بالغة نتيجة لعمليات عسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ويوجد حاليا أكثر من 200 موظف في المصفاة لمراقبة الحرائق الناجمة عن القصف وإطفائه، ولكن صعوبة الوصول إلى المصفاة وتقييم الأضرار المالية بدقة ما زال قائما. وأكد عثمان أن توقف صادرات النفط أثر بشكل كبير على الاقتصادين السوداني وجنوب السودان، مما أدى إلى خسائر تقدر بملايين الدولارات وربما تصل إلى مليارات الدولارات. وأشار إلى أن الاجتماعات مع وفد جنوب السودان قد أسفرت عن اتفاقات لإعادة تشغيل خط الأنابيب، مما سيعيد الدخل لحكومة جنوب السودان ويخفف من الأزمة الاقتصادية بين البلدين. وفي ختام حديثه دعا عثمان الشعبين السوداني وجنوب السودان إلى تعزيز التعاون بينهما، مؤكدا أن مستقبل البلدين يحتمد على التعاون والشراكة في مجال النفط لتحقيق المصالح المشتركة. اتهم وزير الخارجية السوداني قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين في قرى ومدن ولاية النار، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 مدني في قرية جبل موية وضواحي مدينة سنار، بالإضافة لاستهداف البنية التحتية، فيما نفى مستشار قوات الدعم السريع هارون مديخير تلك الاتهامات. قالت الخارجية في بيان الاثنين أن مدينة سنجا تعد من أكبر تجمعات النازحين، تعرضت لاحتداء وحشي قبل الميليشيا مما أدى إلى نزوح جماعي للسكان بعد عمليات تصفية للمدنيين ونهب واثق وإخلاء قصري للسكان من منازلهم، وفق بيان الخارجية. واتهمت الوزارة قوات الدعم السريع بتحويل مستشفى سنجا إلى سكن عسكرية تستخدم لشن هجماتها على المدنيين، مما يفقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. وأضاف: لم تقتصر أعمال العنف على ولاية سنار، بل امتدت إلى الخرطوم بحري حيث فجرت الميليشيا جزءا من جسر الحلفاية، مما يعكس نهجهم المستمر في تدمير البنية التحتية. وأدانت الخارجية صمت المجتمع الدولي على جرائم الدعم السريع، متهمة بعض الدول في المناطق بدعم لقوات الدعم السريع، وناشرت الوزارة بضرورة تدخل الدول العاجل ليخفي معاناة المواطنين وحماية حقوقهم الأساسية. من جهته نفى مستشار الدعم السريع هارون مديخير اتهامات الجيش السوداني وقواتهم بتدمير جزء من جسر الحلفاية الرابط بين مدينتين أم درمان والخرطوم. وصف في حديثه لراديو تماسك بيان الجيش الذي اتهم فيه قوات الدعم السريع بتسببها بأضرار بالجسر بأن لا قيمة له، متهم القوات المسلحة بالأحداث، وقال هذا هو منهجهم وسبق أن دمرت القوات المسلحة كوبري شمبات.
التدمير ده من القوات المسلحة، هي دمرت الكوبري وده منهجر هي ماشي فيه، يعني هي قبل كده دمرت الكوبري بتاع شمبات والآن دمرت الكوبري بتاع الفئة اتجاه الشرقي، متوقع تدمر كل الكباري الآن موجودة في الخرطوم. نحن طبعا يعني نرفض الكلام ده جملة وتفصيل، نحن أصلا ما ممكن نكسر كوبري وما عندنا الآلية بتكسر الكباري.
وأضاف من المتوقع تدمير كل الكباري في الخرطوم، مشيرا إلى أنهم لا يملكون قدرات عسكرية التي تمكنهم من تدمير الجسور. أعلنت أسرة الصحفي تاج عثمان عن فقدانه يوم الأحد أثناء اندلاع المعارك المحتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة سنجا بولاية ثنار، وعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها البالغ إذا سلامة الزميل تاج عثمان، داعيا جميع الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود للعثور عليه وضمان سلامته، كما دعت النقابة جميع الصحفيين إلى توقي الحذر أثناء تغطيتهم للأحداث في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة. وتشير النقابة إلى أن التاج عثمان يعد أبرز الصحفيين السودانيين، حيث شغل منصب رئيس قسم التحقيقات في عدد من الصحف السودانية من بينها الرأي العام والحراك السياسي. مستمعين الأعزاء، نكون وياكم قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
بنشرتنا الإخبارية من السودان مستمعينا نختتم هذه الجولة، على أمل اللقاء بكم مساء اليوم في برمجة جديدة وتغطية إخبارية. وإلى ذلكم الحين مستمعين، قوموا بزيارة مواقع راديو تمازيغ للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك ومنصة إكس. إلى جديد اللقاء بكم مستمعين، تابعوا جديد الراهن السياسي على رأس كل ساعة عبر موقعنا الرئيسي www.radiotamazig.org. إلى جديد اللقاء بكم مساء اليوم، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.